بإزائي أو يشتري مقدارا من الحطب، ومن هذا المقدار صليب، هو لا خصوصية لديه في أنه صليب أو ليس بصليب، هو يشتري حطبا فقط وفقط. هنا الشيخ الأعظم يقول هنا لا وجه للتحريم، لا وجه من البيع من جواز هذا البيع، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أدلة المانع إنما تحرم بيع هذه الأمور على طبق غيرها. وفي غيرها نلاحظ ما هو قوام مالية الشيء، ما هي المنفعة المحللة، ما هي المنفعة المقصودة للشيء. ومن الواضح أن هذه المادة المنفعة المقصودة منها إن كانت خشباً فهي ما ينتفع به في الخشب، إن كانت ذهباً فهي ما ينتفع به في الذهب. وحينئذ ولذلك يستنتج بالأخير الشيخ الأعظم أنه مادة الشيء إذا بيعت من دون مدخلية للشاكل البيع صحيح، ويستشهد على ذلك بأنه من باع، إذا زيد، إذا كان عندي زيد وبكر، زيد باع بكرا وزنة من نحاس، فجاء بكر واعترض عليه وقال هناك وعاء مكسور، فإنه لا يثبت له خيار العيب باعتبار أنه لم يشتري منه أوعية، وإنما اشترى منه وزنة نحاس. بس هذا مكسور غير مقتول، لا يهم، أنت تشتريها لتذيبها وتشكلها من جديد. فالخلاصة، كل هذا أتيت به لأصل إلى هذه النقطة حتى ننطلق إلى مطلب اليوم، أنه مالية المادة يمكن أن تكون محفوظة مع كون الشيء بالهيئة المعينة. يعني بالأخير هذا وإن كان الآن متشكلا بشكل الصنم، ولكن لمادته مالية، فإذا قصدت المادة لوحدها جاز البيع وإن كان على شاكلة الصنم. واضح؟ في مقابلها لقائل أن يقول أن المالية، مالية مثل الصنم وهيكل العبادة، مشروطة بعدم الهيئة، فطالما أن هناك هيئة لا مالية، حتى تثبت المالية لهذه هياكل العبادة لابد أن تعدم الهيئة، فقبل أن تعدم الهيئة، قبل أن تزول الهيئة لا مالية. ولذلك حتى يصح هذا البيع لابد من كسر الصنم ثم تبيعه، حتى يصح هذا البيع لابد من تغيير الهيئة وإزالة الهيئة حتى يصح. كل هذا لماذا؟ لأن قائل، هذا القائل ماذا يقول؟ أن المالية في مثل الصنم هي للمادة، ولكن المادة المشروطة بعدم الهيئة. تمام؟ بناء على هذه الدعوة يصح البيع الذي كنا نتحدث عنه أو يبطل؟ يبطل. ليه؟ لأنك بالأخير تبيع، صحيح تبيع المادة ولكن لا تغير البيع. أنت الآن تبيع وزنة الحطب ومن ضمنها الصنم، صح أنك تقصد مادته، ولكن يقولون لك البيع بلحاظ هذا الصنم باطل. لما؟ لأنه طالما هو بشكل الصنم لا مالية له، حتى يصبح له مالية لابد أن يكسر. تمام؟ وهذا ما عبر عنه الشيخ الأعظم بقوله ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة. هذه الدعوة منشأها كما قلنا ما هو؟ دعوة عرفية. تبعاتها ما هي؟ هو لم يبين تبعاتها. تبعاتها ما هي؟ تبعاتها أن البيع حتى يصح لابد من تغيير الهيئة. تمام؟ كيف يدفع التضخيم؟
مو المشروط المادة بشرط عدم لحاظ الهيئة؟
لا لا، بشرط إعدام الهيئة، عدم نفس الهيئة، مش عدم لحاظ الهيئة، وهذا سيأتي شاهده بعد قليل، شاهده الواضح. طيب ماذا تجيب أيها الشيخ العظم عن هذه الدعوة؟ يقول هذه الدعوة مدفوعة. بماذا تدفع هذه الدعوة أيها الشيخ الأعظم؟ يقول اذهب إليهم وانظر الفقهاء أنه لو أتلف الغاصب الأصنام ضمن موادها يضمن أو لا يضمن؟ يعني الآن واحد عنده أصنام كلها أصنام من خشب، فأتى وماذا صنع؟ وأشهل وأشعلها حتى صارت رمادا غصبا، يضمن أو لا يضمن؟
يضمن،
ولكن يضمن ماذا؟ يضمن موادها، يضمن خشبها، لأن الذي يجوز له التصرف فيها ما هو؟ هيئتها. يجوز أن يكسرها، يجوز أن يقطعها إربا إربا، ولكن أن يحرقها ويذريها رمادا لا يجوز له.
حتى المادة مع الهيئة مادة مالية على كلامه؟
لا، على هذا الكلام لا، المادة تبقى ماليتها وإن كانت الهيئة موجودة.
ودعوى أن المال أو يعني المالية هي للمادة بشرط عدم وجود الهيئة.
إيه، أنا عم بحكي عن الجواب، أنت عم بحكي عن الإشكال. إشكالهم هو هذا، أن حتى تثبت المالية للمادة لابد من إعدام الهيئة. كيف بعدم الهيئة؟ هو هيئته هكذا، مش هيك هيئته؟ بكسر وبعدم الهيئة. لاحظتوا كيف؟ الجواب عن هذه الدعوة ما هو؟ الجواب عن هذه الدعوة أنه لا، هناك شاهد من كلمات الفقهاء أنه ليست مالية المادة منوطة بعدم الهيئة. وما هو هذا الشاهد؟ أنه لو أتى غاصب وأتلف الأصنام، أتلف هذه الأصنام يضمن موادها أو لا يضمن موادها؟ واضح إن شاء الله؟ إن قلت شيخنا كلامهم بأنه يضمن المواد هذا لماذا؟ هذا لأنه يتلف المواد تدريجا. هذا ماذا يصنع بالأخير؟ ليش هو يضمنونه المواد؟ لأنه أولا يتلف الهيئة، بعدما يتلف الهيئة تصبح المادة من دون تلك الهيئة المحرمة. عندما تصبح المادة من دون تلك الهيئة المحرمة يكون قد أتلف المادة بعد إتلاف الهيئة. بعبارة ثانية، هو الشيخ الأعظم كيف استشهد على بطلان دعواهم أن المالية هي عبارة عن المادة بشرط عدم الهيئة؟ كيف استشهد؟ قال أنه أنا الآن إذا أتيت وكسرت هذا الصنم وأتلفته أحرقته، ماذا أضمن؟ أضمن مادته. بماذا يحاولون الإجابة عنه؟ هذه وحمله، هذه دفاع عن ودعوة. لاحظتم؟ يعني وحمل كلامهم في ضمان المواد على ماذا؟ على أنه لا، هذه في كل الحالات التي يوجبون عليه الضمان هو بالدقة ماذا يصنع؟ هو أولا يتلف الهيئة، وبعدما يتلف الهيئة يتلف المادة. عندما يتلف الهيئة ماذا يكون قد حصل؟ صار عندي المادة بشرط عدم الهيئة، صارت لها مالية، لذلك يضمنونه. وضحت؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا تمحل. شو يعني تمحل؟ يعني هذا كلام من دون دليل، وهذا كلام من دون دليل من جهة أخرى، كلام غير عرفي. يعني عم تعمل المسألة مثل بقول عم تعصر نفسك حتى تطلع فيها. مضافا إلى أن لازم هذا الكلام. أنني إذا أتلفت المادة ضمن إتلاف الهيئة. لاحظوا معي الآن، أنا إذا أتلفت الهيئة وفي أثناء إتلاف الهيئة أتلفت شيئا من المادة، أفرض المادة كانت ذهبا حتى يصير في مالية واضحة، أنا عم بتلف مادة الصنم الذهبي، ماذا صنعت؟ أتلفت في طريقي جزءا من المادة. بناء على كلامهم الذي أضمنه هو الجزء الذي أتلفته بعد إتلاف الهيئة، أما الجزء الذي أتلفته أثناء إتلاف الهيئة لا أضمنه، شك؟ وهذا لا يلتزمون به، وإنما يقولون يضمن المادة بتمامها. واضح شاهد؟
التمحل إشارة إلى هذا بأنه
لو لا لا، هذا غير التمحل، هذا غير التمحل. التمحل لأن هذا كلام بلا دليل، حمل ضمانهم الموجود لأن كلامهم مطلق على الضمان فيما لو أتلف بالتدريج هذا لا وجه له. ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن مواده، وحمله يعني وحمل كلامهم وحمل تصريحهم في وجوب الضمان على الإتلاف تدريجا، وبالتالي لا يكون إيجاب الضمان شاهدا صحيحا على أن المادة لها مالية وإن كانت ضمن الهيئة، هذا يقول تمحل. بعد هذا الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ وفي محكي التذكرة. إنصافا يا أخوان، هذه العبارة وفي محكي التذكرة محيرة من جهة ربطها بما قبلها، هذه لا درجة. طب نحن إلى الآن واضح عندنا الشيخ الأعظم شو عم يبحث؟ عم يبحث أن المالية هل هي المادة وإن كانت ضمن الهيئة، أو أن مالية هذه الأمور هي المادة بشرط عدم الهيئة، صحيح؟ الآن ماذا يقول؟ وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها لمكسور الأصنام قيمة وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقل. هذه إلى أين ترجع من نظركم؟ وفي محكي التذكرة أرجعها في غاية الآمال. بعد أن أورد على الشيخ الأعظم قال له هذه العبارة مهمة، الأولى أن تأتي وتقول أيها الشيخ الأعظم وبما في محكي التذكرة. ليه؟ لأنه فهم منها في غاية الآمال أنه هكذا، ودعوى أن المال هي المادة بشرط الهيئة مدفوعة أولا بما صرح به، وانتهى مع ذيله إلى قوله تمحل، ثانيا وبما في محكي التذكرة، فإن هذا الذي في محكي التذكرة يصلح دليلا وشاهدا على بطلان دعواهم أن المالية هي المادة بشرط عدم الهيئة، لأن تجويزهم لبيع هذه الأمور صحيحة، صح صحيحة لتكسر، ولكن تجويزهم لبيعها صحيحة هذا شاهد على ماذا؟ على أن لها مالية، مع أن في البيع اشترط المالية، أو لا سيدنا اشترط المالية عند المشهور، مع أنه يشترط في البيع المالية، هذا شاهد على أن المادة لها مالية وإن كانت ضمن الهيئة. لاحظتم؟ هكذا ذكر في غاية الآمال، وإنصافا هذا له مجال كبير من ناحية العبارة. نحن يمكن أن ندافع عن الشيخ الأعظم وأن بأن نقول هكذا. مراد الشيخ الأعظم عندما يقول وفي محكي التذكرة إلى آخره واضح من أنه يأتي بشاهد على جواز البيع بقصد المادة، يعني أصل المطلب جواز البيع بقصد المادة، جواز بيع الشيء بهيئته ومادته على شاكلته النهائية ولكن بقصد المادة. إذن هذه العبارة هذا هو وجه ربطها بما تقدم، إما أنها راجعة مباشرة إلى قوله بما صرح به فتكون شاهدة على أن المالية هي للمادة وإن كانت ضمن الهيئة، وإما أن تكون راجعة إلى أصل المطلب. أصل المطلب أي هو الذي تكلمنا عنه بالأمس، أن كاشف الغطاء ما هو ظاهر عبارته، والنعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. هذه تكون راجعة إلى هناك، لأن الشيخ الأعظم قال لا، قصد المادة إذا أريد به أن تمام الثمن يقسط بإزاء المادة فإن البيع يكون جائز، ويكون هذا قوله وفي محكي التذكرة شاهد على ذاك. واضح إن شاء الله يكون احتمالين.
قصد المادة ما هذا كرجمة، يعني كان ما تحميل للعبارة.
لا، الآن نعود لنقرأ العبارة بهدوء. ماذا قال في محكي التذكرة؟ طبعا واللطيف أنك إذا تذهب إلى التذكرة لا تجد هذه العبارة، هذه نقلها عنه السيد العاملي في مفتاح الكرام، أنه إذا كان لمكسور الأصنام قيمة، هذه أول شيء، هذه الأصنام لمكسورها قيمة، ثاني باعها صحيحة لتكسر، يعني باعها صحيحة ليستفيد من قيمة مكسورها، مكسورها أي قيمة له غير قيمة المال؟ تحصل كيف؟ من وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى. قلت كيف
هو نفس هذا المدعى نفسه يقولون بأنه ما له قيمة بالهيئة مخصوصة ولا هو قيمة بدون هذه الهيئة، مجرد ما تصبح لقيمة
فرجعها للرئيس. لا لا بالعكس، لاحظوا معي شيخنا، إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة
لتكسر،
إيه ولكن البيع أخرى عليها وهي
إيه، فهو قاعد يقول هناك قاعد يتنطع على القول الأخير وهي أنه نحن نشترط في المالية أن لا تكون بهذه الهيئة، لكن إذا لم تكن بهذه الهيئة فلا بد يعني تكون له مالية عفوا حتى يصح المعاوضة عليها. فاللي قاعد يضيف العلامة يقول مو فقط أنه يشترط يكسرها يعني خرب الهيئة، وإنما بعد كسرها أن تبقى لها مالية حتى يجرون عليها المعاوضة.
إيه ولكن
ما إشارة إلى قيد المالية.
لا ما لاحظوا معي، محل الشاهد هو هنا أن البيع هو المشكلة ما بين الشيخ الأنصاري وبين كاشف الغطاء، ما هي؟ أن الشيخ كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول طالما هي بهذه لا يجوز بيعها مطلقاً، قصدت ما قصدت، صحيح؟
نعم.
شيخ الأنصاري يقول لا، يمكن أن نجوز بيعه وهي على هذه الهيئة.
نعم.
العلامة ماذا يقول؟ يقول وباعها صحيحة، هذه بالكفينة صح، وباعها لتكسر ولكن البيع أوقع عليها وهي صحيحة أو هي مكسورة؟ وهي صحيحة، تصرف مجرد أنه أوقع البيع عليها وهي صحيحة، هذا يكون شاهداً على صحة كلام الشيخ الأعظم. واضح؟ لأننا سنرى بعد قليل أنه هذا ليش يكسرها؟ يكسرها لكي يضمن أنه لا يروج الفساد، ليكسرها لكي يضمن أنه لا يروج الصلبان ولهياكل العبادة. واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. اسم محقق الكتاب يقول نفي الريب لصاحب الحدائق، يقول هذا هو ظاهر السياق. أنا لم أدري كيف أن ظاهر كيف أنه يقول نافيا عنه الريب، وثم يقول هذا راجع لصاحب الحدائق. لاحظوا العبارة، وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. إلى أن ترجع هذه؟
آخر واحد.
إلى آخر واحد. كيف يكون السياق يساعد على رجوعنا إلى صاحب الحدائق؟ نعم، إذا كانت عبارة الحدائق هي التي فيها نفي الريب، تكون عبارة الحدائق هي الشاهد، لأن سوق العبارة هو الشاهد، سوق عبارة الكتاب على أي حال. طبعا قبل أن يفوتني أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، في بالنسبة لقوله وفي محكي التذكرة، هناك كلام لطيف جدا ولكنه طويل للمجدد الشيرازي في حاشيته، للميرزا الشيرازي عفوا في حاشيته، راجعوا الحاشية الجزء الأول صفحة 36، يذكر احتمالات أربعة في مراد العلامة من عبارة التذكرة، ويستظهر واحد من هذه الاحتمالات. إذا واحد من الإخوة الآن مش بالضرورة اليوم غدا ولو في التعطيل، يلخص لنا زبدة هذه الاحتمالات الأربعة، نكون له من الشاكرين وجزاه الله خيرا. الآن الشيخ الأعظم يقول ولعل التقييد في كلام العلامة إلى آخره، لقائل هذه العبارة أيضا ما هو محله، لقائل أن يقول أنه أيها الشيخ الأعظم ما دام المصحح للبيع هو قصد المادة، فلماذا أتى العلامة وقيد جواز البيع بماذا؟ بكون المشتري ممن يوثق بديانته. ما دخل لي بوثوقي بديانة المشتري؟ ألم يقصد المادة فقط؟ الصحة العبرة بها قصد المادة، فهذا يكون شاهدا على أن مراد العلامة أن العبرة ليست قصد المادة. لاحظتم؟ لقائل أن يقول هكذا. الشيخ الأعظم ماذا يأتي عندما يقول ولعل التقييد؟ يحاول أن يوجه أن العلامة لماذا ذكر هذا القيد. طيب ليش ذكر العلامة هذا القيد؟ يقول الوجه في ذكر العلامة لهذا القيد أنه إن كان المشتري ممن لا يوثق بديانته وبعته الصنم على هيئته بشرط أن يكسر فيما بعد، فأنا أكون مساعدا له على الحرام. لاحظتم؟ فإنني في هذه الحالة إذا كان ممن لا يوثق بديانته وبعته وأعطيته الثمن وأعطيته الصنم عفوا، فهذا يعني أعطيته شيء يقصد منه الحرام غالبا، فأنا أكون مقويا لوجه من وجوه المعاصي. مثل واحد أنا لا أثق بديانته وآتي وماذا أصنع؟ وأعطيه مثلا خمرا على سبيل المثال، فماذا أكون أنا قد صنعت؟ أنا أكون قد ساعدته على الحرام، ساعدته على ارتكاب المعصية، وهذا محرم كما في بعض روايات تحف العقول. فإذا وجه الوثوق هو هذا، هو ألا يقع البائع في مشكلة المساعدة على المحرم. لذلك إذا كان المشتري ممن يوثق بديانته، أنا حينئذ أستطيع أن أسلمه هذا الصنم على شاكلته وأقول له اكسره، هذا يوثق بديانته فمباشرة يكسره. واضح كيف؟ تمام؟
يوثق بديانته يعني بتدينه؟
بتدينه مش بديانته، أنه مسلم أو غير مسلم، لا يوثق بتدينه، يعني أنا أحرز أن هذا لا ينحرف، أنا أحرز أن هذا لا يتأثر بهذا النحو، هذا المقدار، مش لأن كل إنسان غير معصوم يمكن أن ينحرف بالإمكان العقلي. نعم، وأصل الاختيار يمكن حتى المعصوم يمكن له أن يختار صح أم لا؟ غير لأنه غير مجبر على أفعاله. أقول غير المعصوم عرفاً وكذا قد ينعرف، لكن هناك مقادير. سألان إذا كان هناك عالم جليل كذا كذا، هو بالحقيقة لا يرتكب بعض المحرمات، حتما لا يرتكب.
نطق العصر
على أي حال. طيب الشيخ الأنصاري يقبل هذا التوجيه؟ يقول لا، هذا التوجيه لتقييد العلامة، البيع بكون المشتري ممن يوثق بديانته غير صحيح لوجهين. أولا يقول نحن عندنا تأمل واضح في أن البيع لا يبطل لمجرد المساعدة على الحرام والإعانة على الإثم. لما؟ لأن البيع إنما يبطل فيما لو كان نفس المبيع أو نفس البيع منهيا عنه. أما إذا كان المنهي عنه أمر خارج عن ذات البيع والمبيع والثمن والمثمن، أمر خارج لا ربط له بهما أصلا، فحينئذ لا وجه للقول بماذا؟ بأنه يبطل البيع. الآن البيع في وقت النداء المحرم ما هو؟ المحرم هو ليس نفس البيع، وإنما المحرم شيء خارج عن ذات المبيع. صحيح؟
نفس إيقاع العقد.
نفس إيقاع العقد، فحينئذ هذا يفتون جميعا أنه لا يبطل. الآن إذا بعتك أنا وقت النداء يوم الجمعة يبطل؟ لا يبطل. فإذا هناك إثم لا أكثر ولا أقل، هذا أول. ثانيا أيها العلامة، أنت إذا كان همك، يعني لو سلمنا معك أن عنوان الإعانة مانع من صحة البيع، هذه أنه يمكن الاستغناء، هذه مبنية على ماذا؟ هكذا. لو سلمنا معك أن عنوان الإعانة ماذا؟ مانع من صحة البيع، فلا بد أنه حتى أبيع المشتري الصنم، حتى أبيعه الصنم لابد أن أحرز أن هذا الصنم لا يصل إلى يده، شك؟ يعني لو سلمنا أن الإعانة مانعة، أنا أسألك إذا كانت الإعانة مانعة، مانعية الإعانة ما هي؟ هي الإعانة المؤدية إلى تسليم الصنم، وليست يعني الإعانة أين تتحقق؟ بعبارة ثانية الإعانة على المحرم أين تتحقق؟ تتحقق عندما أسلم المشتري الصنم، وليست الإعانة تتحقق عند مجرد إجراء العقد. صح؟ الإعانة مربوطة بتسليم هذا المشتري صنما. ولذلك يقول الشيخ الأعظم بما أن الإعانة تتحقق بالتسليم، فأنت لا تضيق على نفسك وتشترط أن يكون المشتري ماذا؟ ممن يوثق بديانته. أنت تبيعه، يعني يمكن أن تستغني عن هذا القلب، أنت تبيعه الصنم، يعني توقع العقد على مادة الصنم مع أن المبيع هو الآن صنم، تبيعه هذا الصنم وماذا تصنع؟ وقبل أن تسلمه الصنم تكسبه. تبيعه الصليب وقبل أن تسلمه الصليب تكسره. إن قلت شيخنا كيف يكسره؟ أقول الهيئة هذه غير محترمة، أنا صرحوا به يجوز لي كسره، بل قد يقال بأنه يجب علي أن أتلف الهيئة مباشرة فوراً. والشيخ الأعظم لا يستبعد هذا، أنه يجب إتلاف الهيئة فوراً. ليه؟ لأن هذا مادة فساد واضحة، وجود الصلبان ووجود هذه الأصنام مادة فساد، أنت تكسره مباشرة. فأنت أيها العلامة إذا كان همك أن لا يقع البائع في الإعانة على الحرام والإثم، قل لهذا البائع فليبع، وقبل أن يسلم فليخسر. بل أقول أكثر، حتى لو صار هذا الصنم في حوزة المشتري يجوز للبائع أن يكسره. ليه؟ لأنه شرعا لا احترام لهذه الهيئة. لاحظتم؟ يعني هذا لا يكون تعديا على مال ذاك، التعدي على مال ذاك يكون بإتلاف المادة، وشرعا هذا لا يتصرف بالمادة، هذا إنما مشروع له أن يكسر الهيئة، أن يغير الهيئة. واضح إن شاء الله؟ فإذا الناتج النهائي أن الشيخ الأنصاري يقول للشيخ العلامة، أيها العلامة، تقييدك جواز البيع بكون المشتري ممن يوثق بدينه وديانته، وجهه أن لا يدخل في باب المساعدة على الحرام. وإشكالنا على ذلك أولا أنه البيع لا يبطل بمجرد المساعدة على الحرام، ثانيا لأن المساعدة على الحرام عنوان خارج عن ذات المبيع. البيع إنما يبطل إذا كان طرف البيع المبيع الثمن والمثمن فيهما عليهما نهي، فيهما نهي. ثانيا أنه يمكن لنا أن نستغني عن شرطك أيها العلامة، هذا الذي عبر عنه، أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد. أي قيد؟ كون المشتري ممن يوثق بديانته، بكسره يعني بكسر الصنم أو الصليب قبل أن يقبضه إياه، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب، بل يترقى، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت وجوب إتلافها فورا. ليه؟ لأن هذا الصنم مادة فساد لوجوب حسم مادة الفساد. بل يا أخوان قد يقال كما ذكر غير واحد من المحشين أن هناك تأمل في صدق الإعانة على الإثم في المقام. ليش؟ لأنني ماذا أقول؟ الإعانة على الإثم موقوفة على أن أحرز أن فعل المشتري إثم، صح؟ وأنا أقصى ما عندي أنني أشك أن فعل المشتري إثم. والمشتري بالحال ماذا صنع؟ هو قاصد للمادة. إذا كان قاصدا للمادة أنا أحتمل أنه يراوغ علي ويريد الهيئة والمادة، وأحتمل أنه لا فعلا قاصد فقط للمادة، فأنا لا أحرز أنه يقوم بالإثم، فكيف أنا يكون فعلي معاونة على الإثم؟ لاحظتم كيف؟ يعني هلأ سيد، أنا إذا لم تحرز أنني أقوم بالحرام كيف تكون مساعدتك لي مساعدة على الحرام؟ بدك تحرز أول شيء أنا أقوم بالحرام، عندما تحرز أنني أقوم بالحرام تكون مساعدتك لي مساعدة على الحرام. هنا في المقام نفس الشيء، أنت من أين أحرزت أن المشتري يستفيد من هذا في الحرام؟ هذا يعني بصير عندنا ثلاث إشكالات. الإعانة لا تصدق، لو صدقت الإعانة لا تكفي لتحريم البائع، لو صدقت وكفت في تحريم البائع فإن المحرم ما هو؟ التسليم. ولذلك يمكن أن نستغني عن تقييد المشتري بكونه ممن يوثق بديانته، لماذا؟ بالكسر قبل التسليم. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله وفي جامع المقاصد، هذه وفي جامع المقاصد يا إخوان عطف على وفي محكي التذكرة، وفي محكي التذكرة كذا، وفي جامع المقاصد تأييد فقط، في جامع المقاصد ذكر قريبا مما ذكره العلامة في التذكرة. وفي جامع المقاصد ما اسمه نقرأ العبارة بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء، أي أشياء؟ قدر مثقل الصلبان وهياكل العبادة، وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم، بس شو؟ منفعة لا تقصد منها. يعني إذا كان لها على هيئتها منفعة نادرة، شو قال المحقق؟ قال لا يجوز البيع، المنع من بيعها. قال فإذا بعد هذا وفي جامع المقاصد بعد حكمه بكذا قال ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا. يعني بعدما حكم بعدم جواز بيع الأصنام مع وجود منفعة محللة نادرة لها، قال ماذا لو كان لرضاضها، يعني إذا كسرتها أجزاؤها المكسرة لها مالية، هل وجود مالية لأجزائها المكسرة يؤثر على جواز بيعها على صورتها؟ هذه أهم شيء. هل يؤثر على جواز بيعها على صورتها، يعني بمادتها وهيئتها؟ واضح؟ يقول لا يؤثر، إن يبقى عدم الجواز محكما. منين عرفنا أنه بمادتها وهيئتها؟ لاحظوا مع سيدنا، لأن من نفس التعليل، فإذا ولا أثر لكذا لأن، هذه لأن تعليل لقوله ولا لأثر، لأن بذل المال في مقابلها، مقابل الأصنام وهي على هيئتها، لاحظتم؟ فبيكون قصده بقوله ولا أثر لكون رضاضها، يعني إذا بعت الصليب بما له من هيئة هل يجوز بيعي له بما له من هيئة أن هذا بعدما يكسر مادته لها قيمة؟ يقول لا يجوز. ليه؟ لأنك تقصد الثمن بإزاء الهيئة والمادة وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع. هذا الشاهد الأول على أن هذا هو مراد. الشاهد الثاني، نعم الاستدراك، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها، أنا لم أوقع البيع على نفس الصنم بهيئته، لا، إنما أوقعت البيع على ماذا؟ على نفس المادة، رضاضها الباقي بعد كسرها، يعني المادة. فإذا باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن ينكسرها. يعني وين صرنا؟ صرنا نفس فكرة العلامة، إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر. حفظتم؟ وكان المشتري موثوقا به، ما قال بديانته، موثوقا به وأنه يكسرها. حفظتم؟
يلتزم بالشرط.
يلتزم بالشرط. أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة كأوان النقدين والصنم وما شابه. فإذا المحقق الثاني يذهب إلى نفس ما ذهب إليه العلامة، فهذا شاهد آخر معنا، يقول لك الشيخ الأعظم على أنه ماذا؟ على أن المالية مربوطة بنفس المادة، ويجوز بيع قصد المادة وإن كان المبيع لم يكسر بعد، هذا كما هو أبيع مادته.
قال الشيخ الأنصاري على هذا الاشتراط، اشتراط الكسر على ما هو،
على ما هو عليه. ومن أحب، فهناك في ذيل هذه المسألة تنبيهان ذكرهما السيد اليزدي، تنبيهان صغار يعني، في الجزء الأول من حاشيته صفحة 47-48 تنبيهان لطيفان. غدا إن شاء الله نقرأ آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضة إن شاء الله تعالى. الدراهم المغشوشة أستطيع أن نقرأها غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
عبارة المحقق
إياك خرسين
هذا. إيه إن شاء الله.
بالضبط.